الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية تزف منا إليكم أحباءنا. ما أجمل الدنيا وأنتم بها، وما أقبح الدنيا وليس فيها أنتم. مشاهدينا الكرام، كل العام أنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. في مثل هذه الأيام تقدم القنوات الفضائية مجموعة من البرامج ليشغلوا الأمة كلها ويصدعوها بالمواقف الحياتية من حياة الفنانين ونجوم الكرة والمغنيين، ونرى جمهورا عريضا من الناس شغوفا جدا بمعرفة الجوانب الحياتية في حياة أولئكم الناس. لذا فكرت بأن أقدم برنامجا جديدا عبر شاشة الرحمة في أيام العيد، أسميه العيد في حياتهم، لنسلط الضوء على الجوانب الحياتية في حياة علماء قناتنا المباركة، فهم أحق الناس بالتعريف عن حياتهم لنتعلم ولنستفيد من مواقفهم وتجاربهم. لذا فإنه يشرفني في هذا اللقاء أن يكون ضيفي وضيفكم من مواليد 26 من أغسطس عام 1956 ميلاديا، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الزقازيق، ثم واصل المسيرة الأكاديمية فحصل على دبلومة في الشريعة الإسلامية ودبلومة في القانون العام، وهما تعادلان درجة الماجستير. ضيفي وضيفكم في هذا اللقاء حصل على الدكتوراه، وكان موضوعها الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة. تدرج ضيفنا في عدد من المناصب البارزة، ومن أهمها رئيس لجنة الدعوة بفرع بلبيس، عميد معهد إعداد الدعاء بجماعة أنصار السنة المحمدية سابقا، ورئيس لجنة البحث العلمي في نفس الجماعة، ورئيس تحرير مجلة التوحيد الإسلامية، والمشرف العام على معاهد إعداد الدعاء بجماعة أنصار السنة المحمدية، ثم نائبا لرئيس الجماعة، ثم رئيسا لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر، ثم هو الآن رئيس لمجلس علماء جماعة أنصار السنة المحمدية. لضيف العديد من المؤلفات النافعة، ومن أبرزها الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة، وكانت هي رسالة الدكتوراه، وأيضا من مؤلفاته رمضان شهر الخيرات، أحكام أهل البغي، مسلسل الفتن، فقه الفرائض. ولا يفوتني أيضا في ترجمة حياة شيخنا في هذا اللقاء أن نذكر أن من أهم علمائه الذي تربى على أيديهم وتتلمذ على أيديهم هو فضيلة شيخنا المبارك محمد صفوت نور الدين عليه رحمة الله، وفضيلة الشيخ صفوت أشرت فيه. ضيفي وضيفكم ليس بغريب على حضراتكم، فهو صاحب البرامج النافعة التي تبث عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، إنه شيخنا الكريم والعالم الجليل فضيلة الشيخ الدكتور جمال المراكبي. فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا،
نورتنا شيخنا الكريم، وكل العام أنت بخير.
بارك الله فيك، كل عام وأنتم بخير.
الجديد بالذكر أن أول برنامج أظهر به على الهواء مباشرة من سنوات، كان منذ 10 سنوات تقريبا، كنت فيه مع شيخنا المبارك فضيلة الدكتور جمال المراكبي عبر شاشة قناة الحكمة الفضائية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد إلينا عما قريب ولنا فيها ذكريات طيبة.
نعم،
فجزاكم الله خيرا، وهذا أول لقاء استضيفك فيه شيخنا الكريم نائم قناة الحكمة.
بارك الله فيك يا سيدي.
الله يبارك فيك، نورتنا وشرفتنا.
الله يبارك فيك.
ويشرفني أيضا في هذا اللقاء أن يكون معي أبناء الشيخ لأول مرة على شاشة قناة الرحمة، أخي وحبيبي وزميلي الفاضل الأستاذ أحمد المراكبي. فأهلا ومرحبا.
أهلا ومرحبا بكم،
نورتنا وشرفتنا.
جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك. ويشرفني ايضا ارحب بعروس ال المراكبي الاستاذ حور احمد جمال المراكبي. اهلا ومرحبا.
اهلا الحمد لله.
ايضا يشرفنا سعيدا ارحب باخي الحبيب الاستاذ عبد الرحمن جمال المراكبي. فاهلا ومرحبا
بك. اهلا بك،
نورتنا وشرفتنا.
الله يبارك فيك. الله يكرمك.
فضيله الدكتور جمال المراكبي، بدايه احنا قلنا في المقدمه ان حضرتك خريج كليه الحقوق، لكن التوجه للعلم الشرعي كان قبل الكليه ولا اثناء الكليه؟
هو في حالتين، يعني في صورتان للتوجه للعلم الشرعي. الصوره التلقائيه البسيطه كانت في سن الصبا، يعني كنت في المرحله الابتدائيه
ان شاء الله،
والسبب في ذلك انني اصلا يعني تربيت في اسره دعويه
ان شاء الله،
وان كنت قد فقدت الداعيه العائل، يعني توفي والدي وانا في مثل سن حور،
شاء الله.
فشببت وقد ارى اثار الدعوه في البيت. ارى
كان المحترم. يعمل ايه يا شيخنا؟
كان يعمل داعيه
ما شاء الله.
كان يعمل داعيه معروف مشهور، وكان يتقن القراءات العشر
ما شاء الله.
وكان والده اللي هو جدي شيخ القراء في مدينه بلبيس ومحافظة الشرقيه، له مؤلفات في القراءات،
يعني كان متخصص في علوم القران.
نعم
نعم.
وكان يصعد المنبر بعد ابيه
ما شاء الله
الى ان توفي. فانا فوجئت ان المسجد المجاور لبيتنا او المسجد الكبير في المنطقه هو مسجد يعاملني معامله خاصه باعتباري ابن الشيخ المتوفى.
في بلبيس.
في بلبيس نعم. نعم. فكنت من خلال هذا المسجد احضر دروس العلم بتلقائيه بسيطه، لكن لم اتوجه للتعليم الازهري.
نعم.
لظروف غير مفهومه، وانما اخذني خالي الى التعليم العام. في التعليم العام طبعا في ابتعاد عن الدعوه، لكن كنت بين حين واخر اجلس لشيخ في بلبيس رحمه الله عليه، كان اسمه الشيخ عباس السيسي.
ان شاء الله.
هذا الشيخ يعني درست على يديه قطع كثيره، قطع كبيره من صحيح مسلم.
ان شاء الله.
درست عليه السيره.
سن كم سنه يا شيخنا؟
من سن انا ظللت على هذا الحال الى المرحله الثانويه.
من المرحله الابتدائيه
للثانويه.
نعم.
اجلس في المسجد.
هل حد شيخنا بيوجه حضرتك لهذا المجال؟
لا، ما كان بلا توجيه يعني.
نعم.
ما كانش في ذهننا هذا.
لتاثر حضرتك بس بيئه الدعويه.
تاثر بيئي.
نعم.
مسجد قريب من البيت. اذا غبت عن المسجد يسالوا عني.
ان شاء الله.
فكانت بهذه الصوره.
نعم.
بدا الطلب الحقيقي للعلم والبحث عن المشايخ في مرحلة الجامعة المتأخرة.
كان في القاهرة ولا في الزقازيق؟ ولا في الزقازيق؟
الجامعة. نعم. كانت في الزقازيق. لكن السكن كان في بلبيس.
نعم.
فبدأت أرتاد دروس الشيخ صفوت نور الدين ومشايخنا في أنصار السنة وأنا في المرحلة الجامعية.
إن شاء الله.
وبدأت أتعرف عليه بعد تخرجي من المرحلة الجامعية.
إن شاء الله.
وبفضل الله أيضا يعني درست علم العقيدة بالكامل عليه، حتى أنا كنت أبحث عن مصادره واحضر الدرس قبل ان يلقيه
ان شاء الله.
فكان في علاقه خاصه بيني وبين فضيله الشيخ، وظللت على هذا الدعوه التلقائيه البسيطه في التلقي دون ان افكر يوما ما انني ساصعد منبر او انني ساخاطب.
كان يفرض بك معنا يا شيخنا الشيخ صفوت؟
لا، الشيخ صفوت كان استاذي.
نعم.
يعني الشيخ صفوت درسني في المرحله الثانويه وانا في سنه اولى في الصف الاول.
نعم.
ثم سافر ولم اره الا شيخا
إن شاء الله.
يعني لم أره إلا بعد الشهرة
إن شاء الله،
لأنه سافر إعارة فترة طويلة ثم عاد وتعرفت عليه.
كأني سمعت أنه هناك طرف قرابة تقريبا.
لا، أنا زوج بنته، يعني هو زوجني من ابنة أخته
ما شاء الله.
يعني كانت أكبر بنت في الأسرة.
نعم.
بنت أخته، فالحمد لله أنا صهرته، وهو الذي يعني كان يعني مع أن والدها موجود ربنا يبارك فيه، لكن كان الشيخ هو حلقة الوصل بينه وبينهم
إن شاء الله،
وهو اللي يسر لي هذا الباب.
نعم.
نعم.
وجه حضرتك هو ايضا لطلب العلم الشرعي اثناء غيابه ولا
لا؟ انا يعني ظهرت على هذا الطلب التلقائي بلا اعداد.
نعم.
حتى بدات بالاحتكاك في الاحتكاك الجامعي بالاخوه.
نعم.
ثم بدات انتقل لمساجد الجمعيه في البيس، وكان عندنا مسجدين، مسجد التوحيد الكبير ومسجد للشباب سميناه شباب الاسلام
ان شاء الله،
كان بيموج بالشباب المجتهد الناهم لطلب العلم
في بلبيس.
فدول حركوا فيا الرغبه في الطلب الاكاديمي.
في الغالب يا شيخنا الكريم في المرحله الجامعيه يحدث حاله من التخبط في سمة كثره الجامعات والتيارات. نعم. داخل الجامعه حضرتك كان حكايتك ايه في
انا في حتى التخرج لم انضم لجماعه.
نعم.
ولم يكن لي اي نشاط تنظيمي مع اي شخص
ولا ميول لفكر معين
ولا ميول.
نعم.
لكن كنت ادرس في جماعه في مسجد انصار السنه.
طب متولد هنا يبقى معروف.
اتلقى في مسجد انصار، لكن لست مؤثرا ليكون لي تاثير او. نعم. او اتعاطى مع غيري من اصحاب المنهج.
كلام جميل.
يعني كنت طالب في حاله. حتى تخرجت. الصوره او الحاله اللي نقلتني نقله كبيره.
لكن اسمعني يا شيخنا الكريم، ما الذي جعلك تحديدا مع انصار السنه يعني؟
لا، هو
ما شدك اليهم في هذه المرحله؟
طبعا انا لم يكن عندنا في بعد مساجد الاوقاف والمساجد الاهليه الا جمعيه. نعم. انصار السنه.
تمام.
فهي هي التي وجدته، وبعدين وجدت الشيخ صفوت نور الدين كما بقول يعني يؤثرك بنظرته اولا.
نعم.
يعني اذا بصيت في عينيه
ان شاء الله
تستشعر انت كده ايه، اسير لهذا الرجل
ان شاء الله.
ثم بعد ذلك باخلاقه وفكره
عليه رحمه الله.
والحقيقه يعني كان له تاثير عجيب علينا وعلى كل الشباب
ان شاء الله.
وانا كنت مش منتظم في جمعيه انصار السنه يعني شويه هنا وشويه هنا.
نعم.
يعني حتى لم اكن اعد منهم لكن كنت اسمع لهم واسمع عنهم واسمع منهم واناقشهم. هذه المناقشات هي التي حركت قضيه البحث الفقهي
ان شاء الله
في المسائل الخلافيه التي تثار التي تنتقد عليهم او ينتقدونها على الاخرين. فدي نعم. حركت فينا عمليه البحث لطلب الحق.
نعم. في بداية كل طريق في طلب العلم الشرعي تحديدا يكون هناك مراحل كثيرة ولا سيما مرحلة الإيذاء في سبيل الدعوة.
هو أنا ليا بس يعني نكتة طريفة.
نعم.
في قضية التصدي للدعوة.
نعم.
أنا كنت رافض تماما أنني أمارس الدعوة
كخطيب أو محاضر
بأي صورة من الصور.
نعم.
وأكتفي أنني أجلس أسمع وأنتقد ككثير من الشباب او كثير من الناس. يعني
اجي تنتقد كتابيا وتنتقد
على الاخوه يعني. اسمع الخطبه اقيمها.
نعم.
اذا استطعت انني انصح الخطيب انصحه بينه وبينه
ان شاء الله.
لكن انا في ذهني خلاص اشعر ان هذا الخطيب تقييمه عندي كذا.
نعم.
حتى اقيمه لنفسي مش له. الى ان كثرت هذه في الشباب. بقى الشباب متعب جدا لاي داعيه بيجي مسجد الشباب.
تمام.
فاراد الشيخ انه يشعرهم بقزامة حجمهم وبأنهم يعني لا ينبغي أن يكونوا هكذا. فعمل أسبوع ثقافي تخصصي ودي كانت لأول مرة تتم في جمعية أنصار السنة في البيس.
نعم.
فكان تصور بقى في هذا الأسبوع الثقافي محاضرة في علم المواريث. محاضرة في مصطلح الحديث.
تعجيزية بقى.
محاضرة في أصول التفسير. وجابوا ناس متخصصين.
أسبوع تجيلي. أسبوع تجيلي.
وطلب من الشباب انهم يجلسوا وينصتوا ويتعلموا لانهم سيختبروا.
نعم.
وكان الهدف الحقيقه يعني تحقق الهدف من المحاضره الاولى. بدا الشباب يستشعر ان باب العلم ده باب واسع.
نعم.
وان احنا لم نحصل منه الا اقل القليل.
نعم.
انا لم احضر هذا الاسبوع او هذا اللقاء.
نعم.
لظروف تغيبي يعني. فلما جاء الشيخ يطلب منهم بقى مين اللي هيتصدى لمحاضره التفسير؟ مين اللي هيتصدى لاصول الحديث؟ مين اللي هيتصدى لمحاضره التفسير؟ انا كنت دارس المواريث في كليه الحقوق
ان شاء الله
وكنت اتقنها.
نعم.
فواحد قال لي ما تقول، قول انت، احنا مكسوفين، ما حدش رفع ايده وقال اقول انا.
ارفع راسنا وقول.
طب قول انت. فقلت قلت له انا اقول المواريث. انا طبعا الكلام في جلسه كده، احنا جالسين في جلسه حلقه صغيره.
نعم.
فبص لي كده قال لي تقول المواريث؟ وهو كده كانه استصعبها. قلت له نعم اقول المواريث، تحب اقول منين؟ فواحد قال له ده ما حضرش معانا مولانا. ما حضرش الاسبوع خالص. فانا قلت له ما نعرفش انت قلته ايه، تحب اقول منين؟ قال لي انت
دارس. واثق من نفسك قوي. نعم.
قلت له انت انا دارس المواريث. قال لي خلاص كنا يوم الاربع بالليل بعد العشاء. قال لي يوم الجمعه بعد.
كنت حضرتك في سن مبكره فيعني ودارس
المواريث. لا انا كنت متخرج في الجامعه.
نعم.
قال لي بعد الجمعه، بعد يوم الجمعه بعد العصر. قلت له يوم الجمعه بعد العصر. وانفضينا على كده وقعدت الوم نفسي من يوم الاربع ليوم الجمعه. انا ايه اللي المصيبه اللي انا دخلت فيها دي؟ هكلم الناس ازاي؟ وبدات اذاكر واحضر وارجع للكتب وارجع لحل المسائل وفوجئت ان انا مطلوب مني انني اجلس واحاضر واكبر التلاميذه قدام الشيخ صفوت نور الدين. قاعد تلميذ يقول لي يلا ورينا.
احتلم الله.
وبالفعل بدأت يعني أتمتم بعبارات الحمد والثناء وأنا لا أسمع إلا نفسي.
نعم. من الرهبة
عرفت بقى إيه إزاي إحنا بنقعد نقيم الناس والناس. نعم. بتتعب. وإزاي إن إحنا بنجلدهم بعد كده وإحنا لو وقفنا في هذا المقام هكون أخطأنا أضعاف أخطائهم.
نعم.
ده تعرفنا عليه مع العمل وكانت دي البداية مع الشيخ رحمة الله عليه. هو ما سابنيش من هذا اليوم. يعني هو من هذا اليوم اقتنع تماما ان هذا الشخص، هذا الشاب لا يمكن ان يكون الا في مجال الدعوه.
نعم.
لما بدات معه سلك الدعوه بدا يلح عليا في الخطابه. وانا ارفض. طب في الدروس. طب في الدروس وانا ارفض. حتى قدر ربي.
كنت راهب يا شيخ نصلي على المنبر ولا
كنت على ارفض رهبه.
نعم.
وارفض ان يقيمني احد. خلينا على المتوسط.
نفسي
على المتوسط كده.
نعم.
حتى فوجئت في يوم الايام بمسجد لا خطيب له. والاخ قال لي اللي قال لي على المسجد قال لي ده الاسبوع اللي فات شغلوا الاذاعه.
قلت له شغلوا الاذاعه مكان الخطيب.
ما ينفعش الاذاعه مكان الخطيب. قال لي صلوا مع الاذاعه. فيعني فانت دلوقتي بقى متعين عليك تطلع المنبر.
نعم. ولا تقفل.
طلعت المنبر وخطبت خطبة لازلت أذكرها إلى اليوم.
بعنوان
كانت عن الإيمان، كانت في شرح خواتيم سورة البقر.
ما شاء الله.
طبعا يعني كان قبل ذلك وأنا في الجيش، مرحلة الجيش برضو خطبت إجباري، قالوا لي ما حدش مؤهل ويخطب غيرك. مؤهل مش مؤهل الأزهري.
نعم.
مؤهل مؤهلات عليا.
نعم.
أنا كنت في سرية فيها عسكري واحد مؤهل عليا، مؤهلات عليا أنا. فقالوا بس أنت تخطب.
نعم.
فخطبت. فكانت يعني هي دي البدايات، فكانت بدايات يعني مثيرة وجميلة. وبعد كده كان الشيخ رحمة الله عليه يعني أنا تجاوزت حتى من سبقوني في الدعوة بمراحل
إن شاء الله،
لأنني سعيت في 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 الطريق الأول أنا سعيت أنني أدرس أعود للدراسة الأكاديمية مرة أخرى
في حجة تواصل للدراسات العليا.
لا الأول أنا فكرت ألتحق بمعهد الدراسات الإسلامية.
نعم. تتخصص يعني؟
لا تخصص.
نعم.
أخذ ماجستير. فالبعض قال لي عندك كلية الحقوق فيها دراسات عليا وفيها دبلومة الشريعة ودي أيسر لك.
تمام.
فدخلت كلية دبلومة الشريعة في كلية الحقوق ودرست.
سنة كم يا شيخنا؟
سنة 84. أنا اتخرجت 79. بدأت أعاود الدراسة سنة 84 يعني
خمس سنوات. نعم.
وبالفعل في هذه السنوات حصلت على الدبلومتين في سنتين، وفي أقل من خمس سنوات كنت حاصل على الدكتوراه.
ما شاء الله. ما شاء الله.
كل ده كان هدفي إيه؟ يعني أنا دخلت دبلومة الشريعة الإسلامية.
الدكتوراه كان في كم وتسعين بقى؟
الدكتوراه كانت 91.
91. نعم.
دخلت دبلومة الشريعة الإسلامية وأنا لا أعرف ما بعدها. أنا عايز أخذ دبلومة شريعة بس.
تمام.
فقط. وفعلا أخذتها ونجحت فيها. وكان عندنا أساتذة بقى أزهريين يعني أنا برضو حتى لأغرب حقوقهم.
نعم.
كان عندنا الأستاذ الدكتور محمد سلام مذكور.
ما شاء الله.
الأستاذ الدكتور زكريا البري. الأستاذ الدكتور الحسيني أبو فرحة. درس لي في الدراسات العليا كوكبة، كان منهم عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر.
إن شاء الله.
وكان بينه وبينه شوية مناوشات علمية كده.
نعم.
فالحمد لله يعني ايه انا كنت داخل الدبلومة.
مناوشات يوم انا كنت طالبا.
ان
شاء الله.
نعم كنت داخل الدبلومة هو كان عايز يعني يعني في لحظة من لحظات المناقشة، وكنت انا لا احب ان اسيل احد، انا كنت اناقش بأريحية واحضر واعرض.
ان شاء الله.
ما يعني اذا قال شيء ابحث وقتي بورقة مكتوبة. في يوم من الايام قال لي انت مش هتنجح. فأنا سكت، لم أعلق ولم يعني مش هنجح أنا داخل أدرس مش داخل أنجح
إن شاء الله.
وداخل أدرس المواد وبالفعل الحمد لله درست. المسألة الثانية كما قلت كان الشيخ رحمة الله عليه كان يقدمني ويصدرني أكثر من غيري. كان يقدمني
شيخ صفت.
يعني درست أنه كان أحيانا يرسلني خارج بالبيس في المحاضرات التي مثلا يعتذر عنها.
نعم.
فكان يقدمني، فدي جعلتني اتصدر سريعا يعني
ان شاء الله.
او اظهر سريعا.
بعد خطبه الجمعه شيخنا حضرتك ساعتها وانت يعني متأزم، لكن بعدها حضرتك وصلت بقى كل جمعه مش كده؟
وصلت. نعم. كل جمعه ولفيت مساجد كثيره، واذكر ان انا يعني برضو كنا بيوزعونا في جدول. برضو انا اذكر انني تخطيت هذا الجدول مرتين. المره الاولى لما في احد المساجد الاهليه رحت له فقالوا انت خاطبنا وما سابونيش.
عرفت
في حوالي سنتين. ورجعت ثاني للجدول، سبت المسجد ده رجعت الجدول تاني. في مره تانية بني مسجد كبير عندنا في البلد وكان اخوالي يشرفوا عليه، فقالوا جمال هو اللي يصلي فيه ويخطب فيه بالعصبيه كده.
نعم.
فقعدت برضه فيه حوالي سنتين. وبعد كده رجعت للجدول. بدات من خلال هذه السنوات كما قلت الانطلاقه في الدروس والمحاضرات داخل بالبيس وخارج بالبيس
ان شاء الله. لكن بعد اول خطبه كانت في الجيش الرهبه ما راحتش، فحبيت مثلا انت تواصل.
انا لما
اتزنقت في خطبه الجمعه
انا لما دخلت خطبه الجمعه قابلني عسكري خارج كان من بالبيس وخدني اتعرف عليا، ولقيته كان بيخطب لهم الجمعه. هو الان لا يمارس الدعوه.
نعم.
الى الان. لكنه كان بيخطب لهم الجمعه، فاداني كشكول اوراقه متقطعه كده واداني قلم. انا داخل الجيش كنت في سيوه ما فيش اي ادوات ولا في مصحف حتى.
نعم.
وقال لي خد الكشكول ده وانت اللي هتخطب.
قلت له تحضر منه يعني؟
حضر فيه.
حضر
منه ما فيهوش حاجه. ورقات بيضاء والكشكول. المهم انا اذكر ان انا كتبت الخطبه من الذاكره.
نعم.
لكن لم استطع ان انا القيها من الذاكره. فبقيت اقراها
من ورقه. نعم.
ودي كانت بدايات الحمد لله يعني كانت خطب الحقيقه الاولى ديت كانت بالنسبه لي جيده لدرجه ان انا استدعيتها بعد كده
ان شاء الله
واستخدمتها بعد كده
ما شاء الله.
لانها كانت مختصره جدا ومركزه جدا
ما شاء الله. نعم. حضرتك قلت لي ان الوالد توفاه الله وحضرتك في عمر حور
كان عندي
خمس سنوات تقريبا.
نعم.
دور الوالد بقى في حياه الشيخ جمال
الحقيقه هي دور الوالده كانت هي الوالده والوالد
ان شاء الله. هي على قيد الحياة يا شيخنا؟
هي توفيت بعد تخرجي من الجامعة
رحمها الله
رحمة الله عليها.
نعم.
يعني تلات تخرجي توفيت بعد ما فرحت بنجاحي
ان شاء الله.
وهي توفيت في سن صغير يعني, والدي توفى وهو صغير وامي ايضا توفيت وهي صغيرة يعني.
عن مرض يا شيخنا؟
يعني ازمة قلبية اودت بالحياة.
نعم رحمه الله. يعني دورها في حياة حضرتك
الحقيقة يعني هي مش دورها يعني, هي كدور الوالد والوالدة
ان شاء الله
والاسرة كلها.
نعم.
وانا اذكر في هذه الاسرة ان احنا كنا اسرة فقيرة, كان والدي ما شاء الله ربنا موسع عليه في الرزق.
نعم.
لكن لما توفي معظم المصادر التي كان يأتي منها الرزق غلقت. منها التجارة قفلناها.
نعم. عدم وجود ما يشرف عليه.
كان اخويا الاكبر عنده 12 سنة.
ان شاء الله.
واخويا ده من ابي مش من امي.
ما شاء الله كان معدل يعني.
لا هو تزوج بعد وفاة والد.
عندك كم اخ يا شيخنا؟
انا كان عندي اخين مصطفى والسيد, السيد ده اسمه حسن. وعندي اختين كبار عزيزة.
ان شاء الله.
واحسان, والاربعه دول توفوا.
الاربعه
دول اكبر مني.
نعم.
دول من ابي. وعندي من امي وابي
اشقاء.
اشقاء. ام علي توفيت برضو من عامين. وفي اثنين اختي ساميه واختي وفاء, دول باقيين على قيد الحياه.
صلى الله عليه وسلم على طاعتك.
الله يبارك فيك.
نعم.
فاحنا كنا اسره يعني تربينا بصوره عجيبه في التكاتف. لانه امي ما عادتش تربينا بس, قعدت تربينا وتربي ابناء زوجها
ما شاء الله.
فكانوا
شاء
ابناء زوجها وفاء
لزوجها.
كانوا صغار. لا نعم. يعني هو ده كان امر واقع. تسميه بقى وفاء, تسميه اختيار.
نعم.
ما كانش في اختيارات غير كده. فاتربينا في نفس بيتنا.
نعم.
بنفس ظروفنا, لكن الام هي المسؤوله. وكان بفضل الله يعني ربنا ميسر لنا, انا رايت من التيسير والخدمه ما لم يره الاغنياء
ان شاء الله,
بفضل ان كل اقارب امي كانوا يسخرون لخدمتنا
ان شاء الله ان شاء الله,
ذكورا واناثا رجالا.
نعم.
وصغارا
ان شاء الله.
وكانوا الحقيقه يعني كان رايت الكفايه. الكفايه التي لا تشعرك بالعوز ولا بالحاجه في هذه المرحله
ان شاء الله,
حتى تخرجت والله في الكليه.
نعم.
فكان هذا فضل الله سبحانه وتعالى, لدرجه ان انا يعني كنت في فتره, بعض الفترات كنت تلميذ خايب, طالب خايب, بلعب وما بذاكرش, لكن كانت امي ما تستحملش ان انا اسقط.
نعم.
تستحملش ان انا يمر عليا سنه, فكان ربنا كنت اقول لها انا بنجح عشانك بس, عشان انا مش عايز اكمل اساسا.
خد بالك شيخنا, بحياتك العمليه ما بعد الدبلومه والدكتوراه اكيد انت حضرتك في الفتره دي كنت بتشتغل يعني.
انا لما اتخرجت في كليه الحقوق وخلصت الجيش. خرجت من الجيش في سنه 81 ميلادي.
نعم.
بعد كده كان قدامي طريقين. طبعا انا سلكت كل الطرق التي التحق فيها بالقضاء والنيابه ولم اوفق.
عدم وجود وسط.
يعني انا لم اوفق, لا لم يذكر لي سبب.
انا ولا حضرتك سبب شخص.
سواء بقى النيابه الاداريه او النيابه العامه او كل هذه السكك. فما كانش قدامي الا طريقين, ان اشتغل في المحاماه او ان انا ابحث عن وظيفه في الحكومه.
كان ليك ميول للمحاماه؟
لا ما كانش عندي ميول للمحاماه, كنت ارفض. انا كنت دخلت كليه الحقوق غصب عني.
نعم.
وتخرجت فيها بالعافيه.
لظروف المجموع ولا يا شيخنا؟
لظروف المجموع والعدم, ما كانش عندي رؤيه.
نعم.
ما كانش عندي رؤيه واضحه. انا عايز ابقى ايه؟
تمام.
كنت عايش مرحله التوهان شويه. لكن بدات احس
بعدم وجود الوالد يا شيخنا؟
طبعا, والظروف كثيره.
نعم.
منها انني كنت انطلقت بقى مع الشباب وحسيت بكليه الحقوق انا في الدراسات العليا. حسيت ان انا فرطت كتير في حق الاربع سنوات اللي ضاعوا دول. حسيت بالقدره على التفوق
ان شاء الله,
وانا بعد اربع سنوات من التخرج. فدي كانت احساس, حسيت باهميه المواد اللي انا درستها واهميتها عمليا. ازاي يعني؟ عرفت مواد شرعيه ما كنتش ادرسها الا في الازهر او في هذه الكليه
ان شاء الله.
فالحمد لله.
ومناسبه الفرحه يا شيخنا والتفوق, الواحد يمكن لما يحصل على الدراسات العليا زي الدبلومه او الدكتوراه بيبقى يعني في حالة عدم وجود الاب والام كان يتمنى لو كانوا هم موجودين عشان يشاركوه هذه الفرحه. حضرتك في هذا الوقت كيف كان شعورك يعني؟
والله انا طبعا بالنسبه للوالد انا كان مثل اعلى غير واضح المعالم.
نعم.
انا كنت دايما انظر لصورته وهو لابس الزي الازهري
ان شاء الله,
العمه والكاكولا
ان شاء الله,
وكانت الصوره دي عندنا في البيت. فانظر له كمثل اعلى, لكن انا كنت لا اذكر منه الا اقل القليل.
نعم.
المواقف اللي بيني وبينه كانت تكون مواقف تعد على اصابع اليد.
كنت صغير لا تذكر.
لا اذكر. وبعضها كان بيتاكد من حكايات الاكبر مني.
لكن بتكلم على فكره ان حضرتك كنت تحب ان يكون موجود معاك ابو لومي شاطوك الفرحه.
طبعا
زي اي حد عادي.
في كل لحظه من لحظات حياتي. استشعار اليتم كان موجود. واستشعار ان انت فاقد للوالد. مهما كانت الوالده بتقوم بالدور.
صحيح.
لكن انت استشعارك انك فاقد الوالد ده كان شعور لا يقاس لا يعرفه الا اليتيم. لكن اليتيم بيتجرأ وهو ساكت. لكن انا زي ما قلت لك وجدت في المقابل ما يؤكده رب العزة سبحانه وتعالى انه يكفل اليتيم هو.
ان شاء الله.
يعني في المقابل تجد التوفيق والتيسير وكيف يسخر لك الله سبحانه وتعالى. في كل باب وفي كل مجال. هذا بفضل الله. شعرت بهذا وحسيت بهذا. حسيته مع اولادي. لما لقيت نفسي انني مش قادر اعديهم بعض اللي انا كنت باخده وانا يتيم
سبحان الله
وانا حريص على ان اعلمهم العلم الشرعي فمش قادر اديهم حاجات كنت محصلها انا وانا مش واخد بالي. وبذلت معهم جهد كبير والحمد لله برضو يعني نجحت بنسب. لكن تحس ازاي ان ربك سبحانه وتعالى بيكفل هو اليتيم ويتولاه
ان شاء الله.
ده احساس عرفته وانا عرفته لما كبرت. لكن
يعوضك على ما حرمت منه.
لكن لا شك ان فقد الوالد ده شيء مؤلم. فقد الوالدة بعد التقرب مباشرة ده كان اثر فيها تأثير شديد. لان انا كنت متعلق بها تعلق غير عادي. كانت هي امي وهي
الوالدة.
وهي ماتت في لحظة. يعني قالوا الحق انا كنت برا في البيت الحق والدتك تعبانة جيت خدناها في سيارة رحنا لعيادة اقرب طبيب ماتت. فماتت في لحظة يعني فارقة. لكن انا كانت موت والدي وموت والدتي مثل لي مثل اعلى في الالتزام. انا كنت اخشى ان افعل ما افعله. انا كنت احيانا احتك بناس اخلاقهم فاسدة ويستهوني شوية لكن اتقهقر وارجع بسرعة عشان ما ينفعش اسيء لوالدي. ما ينفعش اسيء لذكرى والدي. ما ينفعش يتقال المرأة لم تربي او لم تحسن التربية. فاراجع ناس.
معنى جميلة.
معنى جميل جدا كنت بستشاره وكان ده يصدني كثيرا عن كثير مما يفعله الشباب اللي انا كنت احيانا بنبهر بيهم. لكن بفضل الله كنت اعجز عن ان افعل ما يفعلوه. لان الله سبحانه وتعالى كان يعني يعصمني في هذا الباب
ان شاء الله
بسبب هذه الذكرى الجميله.
اي نعم. حضرتك قلت ان كان ليك ميول في موضوع النسوخ النيابه او القضاء لكن لم يوسب له ذلك ومالكش ميول للمحاماه. اشتغلت في ايه بقى؟
قدمت في القوى العامله. قالوا يعني برضو كناش مجموعة شباب تقدمنا للقوى العاملة. بعد سنة تقريبا جه توزيعي وكان توزيع عجيب. على وزارة الزراعة. وفي وزارة الزراعة في إدارة اسمها الإدارة العامة للتعاون الزراعي. جاء المسؤولة عن الجمعيات التعاونية الزراعية والتسويق المنتجات الزراعية
حاجة بعيد خالص عن
طب احنا زورنا ايه. كان المسألة ان كان في مدير عام لهذه الإدارة عايز يعمل هيئة قانونية.
تمام.
بدل ما بيروح ويتحقق معاهم في الإدارة العامة الزراعية قال لك لا اعمل هيئة
معلومة اكتفائية.
فطلب مجموعة فبعتوا له ستة كنت انا واحد منهم. كلهم سابوه ومشوا وفضلت انا واحد. كلهم ما عجبهمش الوضع مشوا.
استقالوا.
نعم.
حضرتك ظليت يا شيخنا؟
انا الى الان موظف في الإدارة العامة للتعاون الزراعي والان في إدارة بلبيس.
وتروح حضرتك
الى الان وطبعا متفرغ بنسبه كبيره من فتره طويله لكن الان بروح. الان انا قطعت التفرغ وبروح
سبحان الله. كلام جميل. طب شيخنا الكريم عشان بقى نشوف اخواننا الافاضل عايز ادخل على مرحله الزواج كانت سنه كام؟
يعني انا تزوجت بفضل الله يعني في سن تقريبا 28 سنه. كان بعد ما حصلت على الدبلومه الاولى
عشان كده عوضت احمد عبد الرحمن بدري جوزتهم بدري.
كنت حصلت على الدبلومه الاولى وكان الشيخ بدا يعرفني. وكان لي صديق اصغر مني سنا كان في كليه الطب وكان تزوج. فانا بقيت مستغرب يعني هو كان فقير مثلي يعني. تزوج ازاي؟ يقول لي احنا بنجوز باقل شيء. قلت له قال لي معاك كام؟ قلت له معايا مبلغ بسيط جدا. طبعا مبلغ لا يساوي انك تجيب اي حاجه. السجاده اللي احنا عليها دي ما جبناش.
السجاده بتاعت حور دي لا تاخدها يا باشا.
قال لي لا ده المبلغ دي جوز واحد معاك كمان. وبالفعل كبرها في دماغي بحثنا انا وهو بعيد عن الاسره. طبعا مره ما وفقناش لحد ما دخلت السكه بتاعت الشيخ. فدبسني في الشيخ. فالشيخ طبعا كان
يعني حضرتك اديت له ان عندك رغبه في الزواج يعني؟
لا انا ما اديتلوش انا بعت له الاخ ده.
ان شاء الله.
ما اعرفش مش هروح انت روح قول له.
اذا عايز اتجوز
روح قول
ايا كان يعني
لا احنا عايزين نتجوز بنت اخته
حضرتك
في عروس روح انت قول له انا مش هقول له يقول لي لا ولا حاجه يحرجني فراح قال له اتفضل فاتفضلت وتم
حضرتك كنت عايز بنت اخته يا شيخنا رغبه في مصاهره الشيخ
طبعا من ضمن الاسباب ان انا ازار الشيخ ما كانش في الاسره كلها بنت تصلح الزواج الا بنت اخته الكبيره
ان شاء الله تمام وتزوجت بنت اخت الشيخ
تزوجت بنت اخت الشيخ والحمد لله ربنا وفقنا ومن علينا ورزقنا في السنه الاولى باحمد وفي السنه الثانيه بعبد الرحمن ورزقنا بعد كده بعامر ولكنه توفي عند الولاده
نعم
وبعد كده يعني انقطع بقى النسل عند هذا الحد
ان شاء الله عبد الرحمن المركزي
نعم
عبد الرحمن جمال خريج ايه
كليه التجاره جامعه الازهر
في التجاره جامعه الازهر دفعه كام
2010
2010 ما شاء الله دخلت نفس طريق شيخنا في موضوع طلب العلم الشرعي ولا تخصصت في مجالك
لا اكيد في علم شرعي في تخصص في مجالي انا دايما ملازم للوالد في اي مكان بيروحه فبحضر المحاضرات والدروس وكده انما دراستي الاكاديميه في الكليه اشتغلت بيها
على فكره انا كنت اقول لعبد الرحمن عايز كتاب كذا اللي بيناقش المساله الفلانيه يقوم من صوره يقوم يطلع المكتبه يجيب الكتاب ويطلع لي الموضوع
ما شاء الله
حريص يعني
هو بتمارس دعوه عبد الرحمن
بكتب
زي لكن ما رحتش دعوة كخطاب او
حضرت اربع خطب بس
اربع خطب
توقف
ليه
يعني خطيب فاشل
ملقاش نفسي
لا حضرت لك تزوجت يا عبد الرحمن
نعم الحمد لله
معاك ايه يا ولاد
معايا رهف عندها سنة ونص
ما شاء الله مقيمين مع الشيخ في
البيت نعم نفس البيت
ان شاء الله نروح لاحمد عشان نرجع للحور طبعا اخونا الفاضل احمد مراكبي غني عن التعريف يعني هو زميل فاضل معنا في قناه الرحمه نسال الله سبحانه وتعالى يوفقه ويا رب العالمين احمد خريج اصول دين تقريبا
انا خريج كليه اصول الدين والدعوه بجامعه السقازيق سنه 2006
ان شاء الله
والان طالب في تمهيدي ماجستير في كليه دار العلوم
ما شاء الله حضرتك شلنا وجهت للازهر انك كنت زمان تدخل الازهر
كل جيلنا
اتجه
للازهر لان احنا حرمنا من الازهر
نعم
على فكره ان يعني جدي هو اللي اسس المدرسه الازهريه في البيس
ما شاء الله
جمعيه المحافظه على القران الكريم اللي بقت بعد كده المعهد الابتدائي الازهري
نعم
لكن كل جيلنا كان بيتجه للازهر لان احنا كنا حسينا احنا توجهنا للدعوه محبين واحنا كلنا خريجي كليات عاديه فحرصنا كلنا ان اولادنا يروحوا الازهر
ان شاء الله
منهم اللي كمل ومنهم اللي انسحب تاني مع
طبعا عبد الرحمن كان في الازهر ولا تبقى تاني
كان في الازهر
في الازهر
نعم.
لكن ما توجهتش لاي كليه من كليات الدعويه
لا حصل موقف كده في التنسيق كنت مقدم في كليه الدعوه بس انا كنت علمي السنه بتاعتي فقط يعني قالوا العلمي ما يدخلش كليه الدعوه تاني سنه رجع القرار
ولا ايه كليه شرعيه؟
كليه شرعيه ادخل انتساب
كان قرار
الدكتور احمد الطيب ان العلمي ما يدخلش كليه الدعوه ولا كليات الشرعيه رجع تاني في القرار
تاني سنه رجع
لا رجع في نفس السنه وقال يدخلوا انتساب كان هو بقى اختار كليه التجاره باعتبارها الكليه البديله
نعم وكمل فيها
درست في التجاره درست اقتصاد واتجهت للقراءه في الاقتصاد الاسلامي
ان شاء الله ان شاء الله
كان جميل وحضر ماجستير برضه في الاقتصاد
ان شاء الله يمكن فادك وجود احمد مع دكتور علي الفلوس بقى
اكيد طبعا
الله
يبارك فيك كليه اصول الدين دفعه 2006
تمام
لما حضرتك طبعا الشيخ دخل حضرتك الازهر باعتبار ان هو زي ما قال وكان يتمنى يدخل الازهر لكن لظرف او لاخر لما دخلت المجال حبيته
والله انا بتقدير رب العالمين كما يقول الوالد يعني مساله البيئه ومساله يعني هذا الكيان الذي تجلس فيه فتستمع الى المحاضرات تستمع للذكر تستمع الى كلام الله وكلام رسوله يعني يكون هذا من فضل رب العالمين على العبد انه يوفقه لهذا الطريق
ان شاء الله
وانا منذ ان كنت طالب في الصف الاول الثانوي وانا كنت بمسك الاذاعه المدرسيه
ان شاء الله
وببدا اخطب فيهم واشكل كلمات ما بين قارئ القران او منشد الشعر الى غير ذلك فيعني احببت هذا المجال وكان في استاذ يعني ربنا يبارك في عمره كان اسمه استاذ سليمان كان يدرس لنا البلاغه
نعم
وكان دائما ما يعني يحببنا في مساله الشعر ومساله البلاغه ومساله وكان هو المدرس الموكل بالاذاعه المدرسيه
نعم
فاختار لنا يعني اختار منا بعض من الطلبه ان يكونوا مسؤولون عن هذا الباب وابتدات من هذا الباب ان يجعلني هو ايضا كما قلت قيم على الاذاعه المدرسيه ثم بعد ذلك خطيب في مسجده وكان مسجد صغير هكذا ثم بعد ذلك نعم في البيت ثم بعد ذلك اكرمني رب العالمين انه كما قلت بصحبه الاخيار وبالبيئه ثم بوجودي في أنصار السنة إن أنا خطيب في جدول أنصار السنة منذ سنة يعني 12 سنة
ما شاء الله.
فضل رب العالمين علي.
نعم.
ويعني بدأت بالتدريج يعني كنت ما زلت أذكر أول خطبة صعدت فيها على المنبر وكانت 8 دقائق.
سنة مفرطة يعني.
يعني أذكر هذا الموقف.
مفيش أكثر من كده.
هو مقدمة الحاجة.
هذه بضاعتك. يعني بضاعتك في هذا التوقيت يعني التي تأتيك بهذا الوقت. يعني أذكر هذا الموقف.
ليس رغبة في السنة.
ربنا يرغبنا في السنة.
الظروف كانت كده.
الله يبارك
فيك. لا ممكن يطلع يتحقق فيه لكن بما إن تفقه رجل قصر خطبتي وضرب.
صحيح. وكما قلت كان هذا الأستاذ يعني ربنا يبارك فيه هو الذي جعلني في هذا المسجد. كان مسجد صغير جدا يعني تصعد له بدرجات وكان في الدور الثاني ويعني مسجد يعني تحت بناية من البنايات فيعني كان له حادث وذكرى ما زلت في مخيلتي. كما قلت أكرمنا رب العالمين أن أتدرج خطوة خطوة وسبيلا سبيلا. وكما أيضا أسلف والدي حفظه الله أنه كان تدربني في ذهني الكليات يعني أنا أدخل في أي كلية وأنا أحب التخصص الشرعي. لكن أنا أذكر أنني جلست مع والدي بعد تخرجي من الثانوية العامة وكنت حريص أن أذهب إلى القاهرة وأتعلم من مشايخها وكان بيننا هذه النقاشات وده أصل الأصول التي تعلمتها من والدي إنه إيه إن القرار يكون دائما بالتناقش بالمناقشة يعني لا يكون فرضا ولا جبرا وإنما أنا أذكر أيضا هذه الكلمة التي قالها لي هذا توجهك وهذه طريقتك وأنت المسؤول عنه نحن نوسّل لك الطريق نوضحه لك ونصحني بعد ذلك بكلية أصول الدين يعني قال أصول الدين فيها المواد الشرعية مثل كلية الدعوة كلية الدعوة في القاهرة وكلية أصول الدين بجانبنا في الزقازيق وكرمني رب العالمين كما قلت في هذه الكلية صحيح أن أنا برضو كنت طالب فاشل
برضو
أنا تخرجت بتقدير عام جيد يعني ليس
نعمل فشل يا حضور
ليس هو التقدير الاعلى
عندك ميول في الجامعة يعني كمعيد ثم مثلا استاذ وكذا.
والله انا البيئة الجامعية التي عشت فيها ما كانت مشجعة على ذلك يعني انا كنت في الجامعة لا اعرف لاجل بعض الاشكالات التي رأيتها من بعض اساتذتي غفر الله لي ولهم يعني ما شجعون على هذا الباب وانا اذكر انه من تقدير رب العالمين وكما قلت هذا اختيار الله انه كيف انك تختار سبيلا ثم يهيئ لك رب العالمين سبيلا اخر ويكون فيه العز. انا اذكر انني على احدى الشاشات المباركات اتصل علي الاول على دفعتي وكنت يعني محاورا مثلك وكان يعمل في البنايات او ما شابه هذا القبيل لانه الكلية في هذا التوقيت ارادت الا تأخذ معيدين فالرجل تخرج بتفوق وكان الاول على دفعته ثم بعد ذلك لم يجد عملا الا ان يعمل في اعمال البنايات او ما شابه واتصل يسأل عن فتوى وكان موجود معنا احد مشايخنا في برنامج الفتاوى واكرمه رب العالمين بعد ذلك. انا ما زلت اتواصل معه واكرمه رب العالمين بعد ذلك ولما جاءت الثورة فتح الباب ودخل بعد ذلك في هذا السلك.
طلب العلم الشرعي في حياتك اكتفيت به بالكلية ولا كان الشيخ طبعا اكيد له دور كبير في حياتك في العلم الشرعي؟
كما قلت البيئة والوجادات يعني أنا أيضا كما ذكر والدي وجدنا في مكتبتنا وجادات لكتابات جدنا ولهذه الأشعار التي كان يحفظنا إياها والدنا نحن صغار. يعني أنا ما زلت الآن أحفظ مقدمة هذا النظم الذي ذكره أبي عن جده وهو يتكلم عن القراءات العشر
إن شاء الله.
يبدأ بقولي أقول وبسم الله أبدأ سائلة معونة رحمن رحيم تفضلة لك الحمد ربي مع صلاتي مسلمة على المصطفى المهدى إلى الناس مرسلة وآل وأصحاب مدى علمك الذي تقدس عن حد ومن وسهلة وبعد فبالقرآن يشرف ماهر تلاه مجلا طاعة لا تأكل هو العروة الوثقى وأكرم شافع وخير جليس كلما عاد جملة وفي ظلمات القبر للمضء مؤنس، وروضاته أعلى الجنان لمن تلا، ويكسى بتاج والداه كرامة له كشعاع الشمس في رابع العلا، وأهلوه أهل الله صفوة خلقه، إذا ما اتقوا فالزم ترى الخلد منزلة. هذا مما كان
يحفظنا
وإلى غير ذلك.
حرم حور يمكن أول حفيد الشيخ.
نعم.
مش كده؟ حور بقى تقول لنا إيه؟ شوف أبوك بقى معك حوار.
قولي اسمك يا حور.
يعني أتحول من المستضاف إلى المستضيف. حور اسمك يا حور.
قولي كتفيش عشان أمي تشوفك في البيت يلا وكيف.
اه يلا كلميهم.
ما اسمك؟
طب سلمي عليهم. طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا
حوض.
يعني الحياة.
مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم لنكمل حوارنا مع شيخنا المبارك فضيلة الدكتور جمال المركزي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. عدنا مع حبيبين آخرين. اسمحوا لي أن أنا أرحب بحبيبي سيدنا الدكتور محمود فؤاد حفظ الله تعالى. مرحبا يا شيخنا.
بارك الله فيك.
في الحال ربنا يرضى عنك يا شيخنا.
الحمد لله في خير
سنة.
اللهم لك الحمد.
كل عام وأنت بخير.
تصحى وسلام. بارك
الله يحفظك.
والله من يوم.
واسمحوا لي أن أرحب بصاحب الفضيلة سيدنا فضيلة الشيخ وجيه الصاوي حفظ الله تعالى.
يبارك حضرتك ويرفع قدرك.
آمين.
ربنا يبارك فيك.
أنا أحب دعائك.
ربنا يبارك فيك.
وأنت أيضا يا سيدنا ودعاء عمك فؤاد.
الله يكرمك.
الله عز وجل أن يبارك في آبائنا وآبائكم وأمي وأمكم. اللهم أمين يا رب العالمين. اسمحوا لي في البداية أن أسأل سيدنا الدكتور محمود سؤالا مفاجئا. سعيد بقى أنا أنت عارف أنه بتعلم مفاجئة. سيدنا الدكتور محمود، هل العيد من الممكن أن يكون أحيانا ليس فرحة وإنما مأتما؟
يعني والله العيد في أمة متماسكة لا يكون مأتما أبدا.
الله.
فالفقير لن يشعر فيه بفقره، والضعيف لن يشعر فيه بضعفه، والمريض لن يشعر فيه بمرضه.
أحسنت.
إنما إذا كانت الأمة مفككة والأسرة مفككة والمجتمع كل واحد يعيش في دنياه دون أن يعبأ بحياة الآخرين وبحياة إخوانه، فساعتها حنلاقي كتير جدا العيد بالنسبة لهم ممكن يكون مأتم.
هذا والله ما كنت أقصده، يعني هو ده اللي أنا كنت عايزه فعلا.
بارك الله فيك.
إن حضرتك تجاوبني وتقول لي إن ممكن العيد ما يبقاش عيد على بعض الناس لو إحنا ما خدناش بالنا منهم.
ما يفعل.
العيد ما يبقاش عيد على بعض إخواننا لو إحنا نبذناهم وما إداناش حقوقهم. أي نعم. لو إحنا ما خدناش بالنا منهم، لو إحنا ما ساعدناهمش، لو إحنا جعلنا نفسنا فئة خاصة وهم فئة أخرى. كأننا نحن الطبقة العليا وهم
طبقة أخرى
ليسوا بطبقة أصلا. يعني في ناس بيعملوا الغلابة والمساكين والمحتاجين والأرامل على أنهم مش بني آدمين أصلا.
لا حول ولا قوة.
جزاك الله خيرا. سيدنا الشيخ وجيه، هل هناك فرق في فهم فرحة العيد بين العاقل والغافل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
شتان بين لسان ذاكر الله عز وجل ولسان غافل عن ذكر الله عز وجل.
نعم.
عن قلب عامر ومشغول بذكر الله عز وجل بيفيض حتى انه اللسان بيتحرك لا شعوري. وانسان تاني غافل عن الله وعن جناب الله عز وجل وعن ذكر الله عز وجل.
نعم.
ازاي اقول ان ده اصلا في عيد اللي هو ما يعرفش يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، لما هو شايف بكل تسبيحة وكل تحميلة وكل تهليلة وكل تكبيرة غراس الجنة بيغرس له.
نعم.
لما هو شايف بركة ذكر الله عز وجل وفرحته بذكر الله عز وجل. وزي التاني اللي هو اصلا منشغل عن الله، لو كان احب الله لاكثر من ذكره فانشغل بغير الله عز وجل، ازاي يكون الفارق بينهم واسع جدا جدا طبعا.
يعني الغافل يا شيخنا من عادته انه يبرر لنفسه فعل الذنب.
نعم.
من عادته ان هو يتخذ من هذا العيد فسحة لينصرف عن باب الله عز وجل.
نعم.
من عادة مثلا الغافلات أن ترفع عنها حجاب الحشمة والوقار. فماذا نقول لهؤلاء؟
هو احنا ده بنقول له اذا كان عيد الفطر عيد الجائزة والعيد اللي احنا فيه دلوقتي عيد الحج الاكبر، فالعيدين الاثنين هما في حصيلة او جم في اخر موسم عبادة كبير. ده جه بعد موسم الصيام، وده جه بعد موسم العشر الاول من الحجة، وجه بعد كمان فريضة الحج. والعيد اللي احنا فيه دلوقتي عيد الاضحى جاي اصلا كمان في ختام سنة كاملة. فاحنا بنقول له اذا كنت انت دلوقتي حريص ان انت بترى عاقبة عملك، إذا كان الله عز وجل قبل منك ما كان سيظهر عليك لا محالة، وإن كان الله عز وجل لم يقبل منك لأنك أصلا ربما لم تقدم شيئا تستجلب به مرضات الله عز وجل، فحق لك أن تلهو وحق لك أن تلعب، ولكن انتبه فأنت في خطر، وأنت تحتاج أن تكون في معية الله عز وجل، وأنت تحتاج أن تراقب حالك مع الله عز وجل، أنت تحتاج أن أنت ترقب الموت، لأنه كم حصد من أناس غفلوا عن الله عز وجل فبقوا بالخسران. والثاني له البشرى من الله عز وجل، إذ الله عز وجل يقول وثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
أحسنت يا شيخ.
ده سينطلق لا محالة بذكر الله عز وجل حين يأتيه الموت، مش محتاج حد يقول له قل لا إله إلا الله، إنما هو سيلهج بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيلهج بالتسبيح والتحميد والتكبير. ويا ما شفنا والله ناس، انا اعرف احد اقاربي اسال الله تعالى ان يرحمه، كان كان بيؤذن وكان بيحب الاذان، حضرته في مرض موته، كان ساعة ما يجي المؤذن يؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله كان هو يشهد. انا اقول ده بيؤذن، هو دلوقتي بيؤذن لانه عاش بيحب الاذان حب جنوني. بيحب الاذان حب شديد جدا جدا جدا.
اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا
الله. اللهم امين. وشاهدت موقف تاني في قريب من مكان عملي، كان راجل بيؤذينا في الشارع دايما طول النهار، عمال يتخانق في الشارع ويسب الدين ويشتم وكذا وكذا. الموقف ده انا ما احبش والله ان انا احكيه، ولكن فيه عبره شديده. كنا في اول يوم في رمضان وفاضل على المغرب ربع ساعه، وخناقه من خناقاته، وقعد يسب الدين ويشتم، وحب لقيت الصوت بتاعه هو سكت وصوت الناس عالي وفي حاله من الهرج في الشارع. بصيت فيه لقيته واقع في الارض في ايه، قالوا ده مات بيسب الدين. هو ده كان، وده عهدي به من يوم ما كنت في الشغل دوت، كان على طول هو بيسب الدين وده حاله وده. فبنقول له اعتبر، اعتبر،
نقول لكل من يفعل اي ذنب اعتبر.
اي نعم.
لان نحن لا نحب ان يختم لك بسوء.
نعم.
وانما نحب ان يختم لك بخير.
اللهم اكتب لنا خاتمة
وفرصة طيبة انه يتقلب في العبادات. ده رب العزة جل جلاله جعل لنا عبادات كثيرة جدا وسامية في وسط هذه العبادة.
الله اكبر.
يعني في وسط هذه الشعيرة في عيد الاضحى تلاقي فيه عبادات سامية جدا، وحضراتكم يعني قد تناولنا هذا، وفي معاني جميلة جدا احنا يعني سنتكلم عنها بإذن الله تبارك وتعالى
إن شاء الله.
سيدنا، إذا أردنا أن نقول كلمة للمذنبين ونحن منهم، أسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا، نقول إيه للمذنبين يا شيخنا؟
طبعا المذنبين يعني أؤكد أن هو إحنا المذنبين دول. فإحنا بداية إحنا نخاطب أنفسنا أولا بأمرين اثنين. الأمر الأول أن موسم العيد خاصة عيد الأضحى هذا موسم مغفرة من الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بالحجيج ويباهي ملائكته الذين يذهبون يصلون العيد. فحينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى يضحك، قال أحد الصحابة لن نعدم من رب يضحك خيرا.
الله أكبر.
فأيضا نحن لن نعدم من رب شرع لنا العيد وشرع لنا الفرح في هذا العيد خيرا. فدي فرصة عظيمة جدا لأي مذنب، والكلام أخاطب به نفسي أولا، إن هذا موسم مغفرة وموسم رحمة وموسم قبول من الله سبحانه وتعالى
وفرحة وطاعة.
فالإنسان يبادر ب يعني اغتنام هذه الفرصة، وأن يفتح بابا جديدا مع الله سبحانه وتعالى، وأن يفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، فتكون بداية توبة. العيد بداية توبة. ده معنى. المعنى الثاني نقول لا تنغر بحلم الله سبحانه وتعالى.
لا تغتر بحلم.
لا نغتر بحلم الله سبحانه وتعالى. بمعنى ان كثير جدا من الناس قد يجعل العيد مسوغ لارتكاب المعصية. فكثير من النساء تجعل العيد سبب للبس الملابس الضيقة والتبرج والسفور. كثير جدا من الشباب يجعل العيد موسم للمعاصي بالاختلاط المحرم وما إلى ذلك. فنقول لا تغتر بحلم الله سبحانه وتعالى.
أحسنت يا شيخ.
الله سبحانه وتعالى حليم لكنه يملي وإذا أخذ لا يفلت سبحانه وتعالى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه
أليم شديد
سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان ألا يغتر بكرم الله ولا بحلم الله سبحانه وتعالى ويجعل العيد فرصة لاستغلال مواسم الخير في القرب من الله سبحانه وتعالى. والقرب يأتي بمزيد من القرب والكرم يغري بمزيد من الكرم. ربنا سبحانه وتعالى كرمه بادي في أيام العيد. هذا الكرم من الله سبحانه وتعالى يغرينا بمزيد من الكرم هو أن يغفر الله سبحانه وتعالى لنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا.
أحسنت يا شيخنا. بارك يا شيخنا. أنا أريد أن أزيد على كلام حضرتك محبة في هذا الذي يسمعنا الآن.
نعم.
وفي هذه التي تسمعنا الآن.
نعم.
ولطفا بهم.
نعم.
وأقول أنهم لن يجدوا طعم السعادة والفرحة الحقيقية إلا في طاعة الله.
بارك الله فيك.
فإن أطاعوا الله كانت السعادة وكانت الفرحة واللذة الحقيقية. وإن عصينا الله عز وجل فنحن شركاء في المعصية والذنب. أسأل الله أن يتوب علينا. إن عصينا الله عز وجل لن نذوق فرحة ولا سعادة ولا لذة ولن نهنأ بعيش. وإن كان هناك سعادة ستكون سعادة يملأها الكدر. أسأل الله أن يجعل أيامي وأيامكم والسامعين كلها أعياد. اللهم آمين يا رب العالمين. فإحنا عايزين نتوب ونبطل ذنوب ومعاصي ونقرب من ربنا علشان يبقى العيد فعلا فرحة ونحس بجمال هذه العبادة وبلذة هذه الشعيرة وفرحة العيد. ومبقاش العيد في البيت غم وهم وضنك ونكد وكلنا بنتعصب على بعض وكلنا بندعي على بعض وكل واحد فينا مش طايق كلمة للتاني. ثم أقول لطفا بهؤلاء المذنبين والكلام لي وأنا أولهم أسأل الله أن يتوب علي. اللهم أمين. أقول مذكرا كلمة ابن القيم رحمه الله تعالى
رحمة الله
التي تحرض على التوبة. يقول ليس للمزكوم من الورد نصيب.
يا سلام.
اسمع بقى معايا بقى الكلمتين دول بقى وركز معايا. انا عايزك تدوق طعم الفرحة. مراتك منكد عليك؟ لا، انت اللي منكد على نفسك ومنكد عليها ومنكد على اولادك. هي دي الحقيقة بسبب ذنوبك. كان السلف يقولون اني لأعصي الله تعالى فاجد ذلك في خلق امرأتي ودابتي. كان هذا فهمهم. مش هم اللي منكدين عليك، يمكن انت اللي منكد على نفسك بسبب الذنوب. عايز تدوق فعلا طعم السعادة وطعم الهنا وطعم الراحة؟ اسمع. ليس للمزجوم من الورد نصيب ولا للمسجون من العيد حظ. انت ساجن نفسك في الذنوب والمعاصي وعمال تطلع من ذنب لذنب، وانت كمان ساجن نفسك من ذنب لذنب من معصية لمعصية. لازم جوزك ينكد عليك، لازم امك تنكد عليك، لازم صحبتك تنكد عليك وهكذا. ليس للمزكوم من الورد نصيب ولا للمسجون من العيد حظ. فإن كنت تعرف هذه العجائب ولا تتعجب فتعجب من عدم تعجبك.
أيوة.
تاني
كلام
بقى ولا ايه؟ واحنا في العيد
صلى الله عليه
الحديث حسن
صلى الله عليه وسلم
عايزين نلم الهدايا.
ايوه
صلى الله عليه محمد سنقبل لانها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ليس للمزكوم من الورد نصيب ولا للمسجون من العيد حظ.
كلام رائع.
اي والله. فان كنت تعرف هذه العجائب ولا تتعجب فتعجب من عدم تعجبك. اما عن لطف الله احدثك عن لطف الله. كأني بالله يقول لك لنا بك لطف يزيد على كل لطف. إذا تبت من الذنب أنسينا الملك ما كتبت. أنسينا الملك ما كتب. وإذا حاسبناك سترناك كي لا يرى الخلق اصفرار وجهك بالخجل. يا طاهر الفطرة لا تتدنس بأنجاس الزلل، شمر بأذيال التقى عن مزبلة الهوى. حل التكليف يحتاج إلى قوة التحرز، فانظر بين يديك. فالله يقول فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. عيون العيون تا تغتل أدران القلوب. كان أول أمرك سليما يوم وأشهدهم على أنفسهم، فأصلح آخر أمرك تسامح في الوسط. يا طويل الغيبة عن وطن، ألست؟ أين حنين شوقك؟ أين أنين ذنبك؟ يا معرضا عنا، بمن تعوضت منا؟
يا سلام،
لماذا فوضت ولماذا ذهبت؟ قف على الدرب تصل.
الله
الله يقول لك: أنين المذنبين أحب إلي من زجلي، أحب إلي من زجل المسبحين.
الله الله الله.
أنين المذنبين أحب إلي من زجل المسبحين، فالمطيع يذل بالعمل، والمذنب يذل بالزلل، والمخطئ يحرك أوتار الوجل، وينشد بتطريب الخجل. ألم أقل لك ما يسعه مسكن ويسعه قلب من تمسكن؟
الله.
إن غاب عن الأبصار بدا للبصير.
سبحانه وتعالى.
الله يحفظك يا شيخ، ده أنا بتعلم منكم. ربنا يرضى عنكم.
رائع.
فهذا الكلام اللطيف هو يحتاج إلى ترجمة، ويعني عارفين كلام ربما يكون كلام عالي لكنه كلام رائق.
نعم.
وأنا متأكد إن السادة المشاهدين اللي قاعدين معنا دلوقتي استمتع بهذا الكلام.
نعم.
يعني حس حتى ولو بإحساسنا البسيط مع ذنوبنا وتفريطنا وتقصيرنا، استشعر بلاش صدقي، لا وإنما استشعر صدق هذا الذي كتب هذا الكلام وإحنا نقلناه عنه.
نعم.
فنحسب هؤلاء كانوا من المخلصين الصادقين، لذا واصل الكلام إلينا بعد مئات من السنين.
نعم.
وإحنا النهاردة بنقوله ونكرره ونتعلم منه.
نعم.
أسأل الله أن يعلمني وإياكم ما جهلنا.
نعم.
اللهم أمين.
يعني حتى بس
تفضل يا شيخنا
في الكلام الذي سمعناه.
نعم.
إن الإمام رحمة الله عليه بيفتح باب عدم يعني باب الرجاء في الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني حينما قال إن أنين المذنبين أحب إلى الله سبحانه وتعالى المزاجة للمسبحين.
بمعنى من باب الرجاء.
من باب الرجاء. يعني الشيخ عاوز يقول إيه؟ عاوز يقول إن كم من معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا.
الله.
فأدخلته الجنة. وكم من طاعة أورثت صاحبها عزا واستكبارا فأدخلته النار.
أحسنت. إحنا حفظناها برضو من ابن القيم يا شيخنا.
نعم.
قال: رب ذنب أدخل صاحبه الجنة إذا صدق التائب قلبت الأمارة مطمئنة.
الله يستعان.
أنت لاحظك بقى ترجم لنا. إذا صدق التائب كم؟ إذا صدق التائب قلبت الأمارة مطمئن.
النفس المؤمرة.
رب ذنب أدخل صاحبه الجنة. عايزين واحفظها. رب ذنب أدخل صاحبه الجنة. إزاي يا شيخنا ذنب ويدخل صاحبه الجنة إزاي؟
نعم. الذنب نفسه مش هو اللي حيدخل صاحبه الجنة. إنما ما يترتب.
أيوة.
على الذنب من أنين وندم وحسرة وتأسف وتواضع لله سبحانه وتعالى وانكسار، فالله سبحانه وتعالى من المنكسرين جابر. فالذنب هو ما ترتب على الذنب من كل هذه المعاني التي يحبه الله سبحانه وتعالى، تجعل ان الذنب ده يتحول من محنة كان يمر بها العبد
يعني
الى
ترتب عليه
من الله سبحانه
توبة
وتعالى.
توبة وندم ويعود للذنب
وتحسر وتأسف، في حين ان ممكن تكون طاعة، وده برضو احنا بنحذر الذين يفتح الله سبحانه وتعالى عليهم في العبادات وفي الطاعات وفي الاعمال الصالحة، نقول له احذر. ليه؟ ان ممكن الطاعة ده هي تورثك عز واستكبار وإدلال على الله سبحانه وتعالى، انا عملت وانا سويت، فيكون حالك حال ابليس.
احسنت.
فيكون حالك حال ابليس. يعني مقارنة بين الصحابي الذي كان يؤتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يشرب الخمر.
نعم.
فاحد الصحابة قال: لعنه الله يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يؤتى به الى رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. فإنه يحب الله ورسوله. وذو الخويصرة التميمي اللي هو كان رأس الخوارج كان كثير الصلاة وكثير العبادة، وبالرغم من ذلك ماذا أورثته هذه العبادة؟ أورثته كبرا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: اعدل يا محمد فإنها قسمة لم يرد بها وجه الله سبحانه وتعالى. لم يرد بها وجه الله. فطغيان الطاعة طغيان الطاعة كما كان مع ذو الخويصرة التميمي قد يكون أشد من طغيان المعصية.
نعوذ بالله من ذلك.
نعوذ بالله من ذلك وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وأن يرحمنا وأن يجبر كسرنا.
الله يبارك فيك. أحسنت يا شيخنا.
شيخنا
الشيخ وجيه، حينما رأيت الناس وهم يصلون العيد وقبل الصلاة بيتدافعون أفواجا إلى المصلى، المشهد ده ذكرت به؟
المشهد ده ذكرني بحلم بتمناه ونفسي نسأل الله تعالى ان يقر عيننا به.
امين.
ان احنا كلنا الامة كلها تمشي في صف واحد الى الله عز وجل. ان احنا كلنا الامة كلها تجتمع في المساجد وتعمرها بين راكع وساجد.
الله.
المشهد ده ذكرني برجوع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد. في اكبر يوم عيد الواحد يشوفه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الاكبر. وهو خارج من مكة عمال بيبكي ويلتفت إليها ويقول لأنت أعلم، الله يعلم أنك أحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. خارج ومعاه سيدنا أبو بكر ورجع معاه 124,000.
نعم.
رجع بالعدد ده كله. الواحد يرى هذا المشهد العجيب ودخول النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إلى الحرم ودخوله إلى مكة بعدما خرج منها طريدا شريدا صلى الله عليه وسلم، رجع في عزة، رجع وقد سادت الدنيا كلها بسيادته لمكة صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فكرنا بقى بالحلم ده ان احنا الامة تعود مرة اخرى، تعود متحابة، تعود متآلفة، تعود متكاتفة، تعود خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لان ده لن يكون الا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
الكامل المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب يا شيخنا سيدنا الدكتور محمود، مشهد بقى زحام الناس وكل واحد كتفه في كتف اخوه اللي جنب منه وكعبه في كعب اخوه اللي جنب منه، ومشهد الزينة اللي عليهم ما شاء الله كل واحد فيهم لابس افضل الثياب عنده، ولكن منهم من ثوبه يعني في غاية الزهو، ومنهم من ثوبه متوسع على قدر حاله. المشاهد يا شيخنا يعني كيف رأيتها؟
يعني بداية يعني نفس كلام فضيلة الشيخ وجيه، لان ده بصراحة يعني حلم يعني يبغي خاصة في زمننا هذا كل مسلم. كل مسلم. مسألة اجتماع المسلمين في صلاة العيد ده مطلب شرعي.
مطلب شرعي.
اجتماع المسلمين في صلاة العيد، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وانثاهم،
حتى
يعني حتى الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امر الحيض وربات القدور ان يشهدن الخير ودعوات المسلمين. ولما نيجي نقف عند كلمة دعوة المسلمين، العيد دعوة.
نعم.
دعوة إلى الله. يعني كثير جدا من الأحباب لما نشوف مثلا الميادين اللي بتبقى في أوروبا والمسلمين بيصلوا مثلا العيد في باريس، أو بيصلوا العيد في نيويورك، أو بيصلوا العيد في بريطانيا، في لندن، كثير جدا من الناس أسلمت بسبب رؤيتهم منظر المسلمين وهم يصلون العيد.
هذه الجموع الغفيرة.
نعم. هذه الجموع الغفيرة وهذا الفلاح وهذه الشعيرة. فمعنى ذلك ان الاسلام قوته الدفينة في نفسه.
نعم.
يعني قد يكون غيرنا في زمننا هذا اقوى منا اقتصاديا، اقوى منا عسكريا، لكن بطبيعة الدين نفسه قوته ذاتية.
نعم.
في شعائره. فيعني نقول للمسلمين نحن الآن في مشارق الأرض ومغاربها، يعني إذا كان ديننا واحد وإلهنا واحد وربنا واحد ورسولنا واحد وكتابنا واحد وسنتنا واحدة، فلماذا التشرذم، ولماذا التفرق، ولماذا الاختلاف، ولماذا التدابر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدابروا، لا تحاسدوا، لا تناجشوا، كونوا عباد الله إخوان، المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه. فالله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه. فنتعدى من مسألة العيد التلاحم، وسبحان الله العظيم هذا التلاحم حينما يكون لحمي بجوار لحمك، كتفي بجوار كتفك، يدي بجوار يدك، هذا التلاحم سيؤدي بعد ذلك إلى التراحم. فالتلاحم يؤدي إلى التراحم.
أنها سيدنا النبي مثل المؤمنين في سوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كما في جسد الواحد اشتفى منه عضو فدعا له سائر جسد
محمد. وقرب الأجساد سيؤدي بعد ذلك إلى قرب الأرواح وقرب الأفكار.
نعم.
وقرب الطموحات وقرب الأماني، فتكون الأمة لها أمل واحد وهو إرضاء الله سبحانه وتعالى.
أحسنت. ربنا يرضى علينا وعليك يا شيخنا.
آمين.
ذكرني هذا المشهد، مشهد والناس دخلة مصلى العيد وتدافعوا فرادى وجماعات، ذكرني بتدافع الناس يوم القيامة في أرض المحشر.
نعم.
أي والله. ويعني منا من يذهب راكبا ومن الناس بيروح بسيارته ومن الناس بيروح بدركته ومن الناس وهكذا ومن من يذهب على قدميه وهذا أيضا هكذا أيضا في القيام
في القيام
فمن الناس من يأتي راكبا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا نعوذ بالله من حال أهل النار وردا أي عطاشا وفدا أي ركبانا يأتون يركبون على نجائب أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم والسامعين من أول الناظرين إلى وجه الله الكريم ومن الناس من يداس عليه في زحمة العيد أو يصاب في زحمة العيد والناس طلعة أو الناس دخلة أو حد يدوس على أيديه وهو قاعد مثلا أو على رجليه أو غير ذلك وكذلك يوم القيامة بل أشد يوم القيامة بيدات على الظلمة والعياذ بالله كمثال الذر أحسنتم والأعلام المنشورة في العيد كذلك تذكرنا بالأعلام المنشورة يوم القيامة والبوق يضرب وينادى أن شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا وأن سعد فلان ابن فلان أو سعد فلان ابن فلانة سعادة لن يشقى بعدها أبدا الحقيقة هذه المشاهد بسرعة حركت في النظر إلى الآخرة أسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا محبة لله ولرسوله ونظرة للآخرة اللهم اربط قلوبنا على محبتك وما يرضيك يا رب العالمين سيدنا الشيخ وجيه عايز حضرتك تعلمنا بعض الله يبارك فيك ويحفظك جزاك الله خير بعض البدائل للأجور التي هي يعني قد تكون في يعني تقريبا مش عايز أقول بقى هي بديل عن الحج لا وإنما يعني في أجرها يعني قريبة بالنسبة للحج أو ممكن تكون نفس ثواب العمرة أو نفس ثواب الحج أو غير ذلك لي يعني نهدهد نفوس هؤلاء الذين حرمهم الله تبارك وتعالى
لو نجاوب على السؤال ده احنا هنفتح كنز كبير يلزم بس الاول ان احنا نصلي على النبي
عليه الصلاه والسلام
وانا برضو يا ريت اقول ايه ان احنا مش عايزين كله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عايزين حبايب النبي بس اللي يصلوا عليه
هم كلهم حبايب النبي
وعشان كده احنا نحس الهمم يعني سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وده من يعني اقول ايه اقول مثل هذا النبي يعني يذاب فيه حبا صلى الله عليه وسلم ان يفتح لنا ابواب الخير العظيمه ديت كلها حديث في الترمذي يروي انس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة وفي زيادة تامة تامة يأتينا حديث أيضا في رواه أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته شوف العظمة والجمال وشوف فرحة المصلين بصلاتهم الأولاني خدنا حجة وعمرة بعد صلاة الفجر اللي جاي ده بقى أيسر وأيسر وده انت بقى مش معاك كل يوم حجة وعمرة ده انت معاك كل صلاة يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم خرج إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ده كلام محتاج صلاة على النبي
الحاج المحرم
ده كلام محتاج صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بهذا الدين وفرح بهذا الملك جل جلاله اللي مهد لنا هذه الطرق للجنة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن تطهر في بيته ثم خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه يعني لا يخرجه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر المحرم
أحسنت يا شيخ
وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين
الله.
شوف العظم وشوف الجمال
اللهم اكتبنا في عليين يا رب العالمين
يأتينا خبر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه والحديث في البخاري ولعلنا سمعناه من ضيوف حضرتك الكرام في الشق الأول ولكن شوف المنافسة الجميلة والرائعة لما الفقراء يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يذلهم والفقراء يرجعوا فرحانين جدا جدا ويبدأوا يشتغلوا وبعدين يرجعوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله شاركونا الأجر يوم يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أعجبني أيضا حديث رائع جميل من يروي سيدنا أنس والحديث إسناده جيد وكل اللي فات موجود في صحيح الجامع
ما شاء الله
سيدنا أنس يقول أتى شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن بقى مع العظمة دي كلها يكون حد ما بيصليش على النبي صلى الله عليه وسلم مع المنح الجميلة دي كلها دي تبقى مشكلة كبيرة طبعا يقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. كتير جدا من الشباب دلوقتي يقول لك أنا نفسي في الجهاد ونفسي في كذا وكذا، يا ابن الدنيا مش واضحة والرايات مش واضحة وكذا. طيب شوف شوف المجال ده وشوف أنت موجود فيه بس دلوقتي ولا لا، لعلك لو صدقت فيه تصدق فيما بعد. يقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. يقوم يقول له سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أبقي من والديك أحد حي؟ قال أمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في أبائنا وأمهاتنا من بقي منهم واغفر لمن سلف منهم يا رب العالمين. كلمة مدهشة يجيب بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقولوش ارجع إلى أمك، إنما يقول له قابل الله في برها. يقول له قابل الله في برها، كان يقول له ارجع ارجع فبرها. لا لا لا، إنما أنت في عودك لأمك وبرك لأمك المعاملة أنت منك لمين على طول؟
لله
سبحانه وتعالى. قابل الله في برها فإن فعلت. الرجل كان رايح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا أشتهي الإيه؟ الجهاد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فإن فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد.
يا رب أسأل الله والله ألا يحرمنا وإياكم من بيتي الحرام، من حج بيتي الحرام والإعتمار بيتي الحرام. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. كلمة أخيرة يا شيخنا علشان نختم هذه الحلقة المباركة، كلمة أخيرة لعموم المسلمين وهنئ من تحب.
بس يعني أحب أضيف أيضا إلى الأحاديث المباركة التي أوردها فضيلة الشيخ وجيه، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى إلى المسجد من أتى إلى المسجد ليعلم خيرا أو يتعلم خيرا كتب له أجر حاجة.
الله الفتح.
كتب له أجر حجة تامة. والحديث الإمام العراقي قال إسناده جيد وصحة الشيخ رحمة الله عليه.
ثلاثة فرص ذكرها الدكتور مع الصلاة.
نعم ما شاء الله ما شاء الله. اتيان المسجد يعني ليه مثلا، يعني أنا بقترع على السادة المشاهدين في مساجدنا كلها، ليه ما يبقاش بعد كل صلاة نقرأ حديث واحد من كتاب رياض الصالحين مثلا،
الله
إمام النووي رحمة الله عليه، وكتاب ده كتاب مبارك جدا. فنأتي بنية أن أنا أصلي ثم أعلم خيرا أو أتعلم خيرا. أيضا مثلا يكون من العادات بتاعتنا بعد كل صلاة أن احنا نفسر آية واحدة من كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيحب أحدكم أن يضوى إلى بطحان فالأرض تباع فيها وتشترى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع إلى أهلي بناقتين كوماوين عظيمتي السلام؟ قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال أن يذهب أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من آيتين وثلاث خير من ثلاث ومن أمثالهن من الإبل. يعني تعلم آية واحدة من كتاب الله في بيت من بيوت الله ده بأجر. كأن أنا جبت ناقة ده محتوى فرقة رحمة على الغلابة المساكين. بالإضافة إلى إيه مسألة نزول السكينة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده، يعني تباهى بهم الله سبحانه وتعالى أثنى عليه. طبعا مسألة طب إيه بقى يعني يلزم من مسألة نزول السكينة؟ نزول السكينة هي أول درجات النصر. نزول السكينة هي أول درجات النصر. إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة.
وإحنا أنزل السكينة بفضل الله بوجودكم
الله يكرمك
وبكلامكم
وأنزل السكينة تعليم وأثابهم فتحا
تقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم آمين يا رب العالمين.
وأنزل السكينة تعليم وأثابهم فتحا
قريبا،
فالفتح قريب جه بعد نزول السكينة. فتخيل لما السكينة تنزل في بيوت المسلمين وفي مساجد المسلمين وفي شوارع المسلمين، معنى ذلك أن الأمة انتصرت يعني على شيطانها، انتصرت على نفسها واقتربت من ربها سبحانه وتعالى. أخيرا يعني أقول للسادة المشاهدين كل عام وأنتم بخير، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا العيد أعواما مديدة وسنوات عديدة وأنتم في خير وعافية ونعمة وستر.
جزاك الله خير يا شيخنا، نورتونا وشرفتونا. جزاك الله خير يا شيخنا دكتور محمود، وجزاك الله خير يا شيخنا الشيخ وجيه. شكر الله لكم سمعنا واستمتعنا وتعلمنا، شكر الله لكم. والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل أيامي وأيام المسلمين كلها أعياد وأن تلحقنا بأولي النصح والرشاد. اللهم بارك في هذه القناة والعاملين فيها والقائمين عليها اللهم تقبل سعينا وبارك دعوتنا، اللهم اعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر، وعلي قلوبنا برجائك، واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم ارفع عن المسلمين العثرات، واغفر الزلات، وجد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولا يثق بأحد سواك. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.